إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وافترضها الله على جميع العباد فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي كلمة الإخلاص التي دعا الناس على ألسنة الرسل إليها وهي كلمة الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام وأساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن خيرة خلق الله والمبعوث رحمة وهداية للناس جميعا سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة فتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره افترض علينا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد كل طريق إلى جنته فلم يفتح لأحد إلا من طريقه فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله روى الإمام مسلم في صحيحه ومالك في موطئه وأحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا وفي رواية أحمد إن الله رضي لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم ويسخط لكم. قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أحبتي في الله، هذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يحدثنا عن ربه، يحدثنا أن مولانا تبارك وتعالى يرضى ويسخط، وأنه سبحانه يحب ويكره. فهو يحب من عباده المتقين المحسنين المؤمنين الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهو يرضى من أعمال عباده بالإيمان باليقين بالتقوى بكل عمل صالح يأمر به سبحانه. إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب شيئا ورضيه فإنه يأمر به في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال يأمر به ويوفق أولياءه للعمل به والاستمساك به، ويخذل أعداءه فيكلهم إلى أنفسهم فيبتعدون عنه ولا يهديهم إليه سبيلا. وإذا كره الله عمل نهى عنه، ووفق أولياءه فاجتنبوه، وخذل من لا يحبهم من العباد فقارفوه ووقعوه. وهذا الباب باب إثبات المحبة والرضا لله عز وجل وإثبات الكراهية والسخط جاء في آيات كثيرة في كتاب ربنا وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والعبد يستطيع أن يضع نفسه وأن يضع عمله على هذا الميزان. إذا رأيت نفسك يا عبد الله على عمل يأمر به الله ويحبه الله فاحمد الله على الهداية، واحمد الله على التوفيق، ولا ترى لنفسك فضلا ولا درجة ولا منزلة، إنما هو محض فضل الله تعالى. وإذا رأيت نفسك على خلاف ذلك فلا تلومن إلا نفسك، ارجع إلى نفسك فحاسبها لعلك تعود لعلك تؤوب. اقرأوا معي قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، وقارنوها بقول الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فصبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إنك حين تقعد عن طاعة، حين تقعد عن واجب، لابد أن تتلو هذه الآية، لابد أن تخشى على نفسك من سبيل النفاق، فهناك أقوام دعوا إلى الجهاد فقعدوا وتلكأوا وأبطأوا، فقال المولى تبارك وتعالى عنهم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لأخذوا بأسبابه لاستعدوا له، ولكن كره الله انبعاثهم فصبطهم. أما المؤمنين فإن الله وفقهم هداهم. هكذا ينبغي أن تتعلق بربك في سبيل العون في سبيل الهداية. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا نماذج لما يحبه الله ولما يكرهه الله. إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم. وهذا كما قلت من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى أو بالأعلى على الأدنى، وهو كثير في نصوص الشريعة. العبادة العبودية هي أهم ما يميز المؤمنين، أهم ما يميز الطائعين، العبادة التي هي أساس التوحيد ولب التوحيد، توحيد العبادة الذي أرسل الله به النبيين، فكل نبي دعا قومه هذه الدعوة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. العبادة التي هي الانقياد والاستسلام لأمر الله وحكمه، العبادة التي هي التذلل لله سبحانه وتعالى حبا ورغبة وخوفا، العبادة التي هي حق الله علينا جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وفي رواية: أن يدخلهم الجنة. إنها أساس الدين ولبه وأساس التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، أن يوحدوا الله. والعبادة أحبتي في الله التي هي الانقياد، التي هي التسليم، التي هي المبادرة إلى الطاعة، التي هي العمل بالأوامر واجتناب النواهي، هذه العبادة تحتاج منا إلى أن نصحح فيها أمورا، تحتاج منا إلى أن نحقق فيها الإخلاص، والإخلاص شرط من شروط العمل المقبول، شرط من شروط قبول العمل، فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. إياك أن تعمل لله وأنت لا تريد وجه الله، إياك أن تعمل لله وأنت تريد أن يراك الناس أو تريد عرضا من الدنيا الفانية. الإخلاص الذي يتحكم في النوايا، الإخلاص الذي ينبع من القلوب فيحرك الجوارح طاعة وانقيادا لله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هكذا أمرنا. ثم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن تعبد الله بما شرع، بما بين، على وفق هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تعبده بالهوى، لا تعبده بمجرد الهوى أو بالعادة، وإنما تعبده على وفق أمره، أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، ثم بعد ذلك أن تحقق النصيحة في عبوديتك لله، النصح لله عز وجل بتحقيق توحيده وبتحقيق عبادته، ثم أن تبلغ مبلغ الإحسان فيه. وهذه شروط كمال، والشرطان الأولان من شروط الصحة أن تعبد الله كأنك تراه، تعبده على سبيل المراقبة، فإن لم تكن تراه فأنت تعلم يقينا أنه يراك وأنه يطلع عليك، ثم بعد ذلك أن تشهد منة الله عليك أن وفقك وهداك لما يحبه، وأن تطالع عيب نفسك. لا تزكي النفس، إذا رأيت نفسك على عمل صالح فكما قلنا فاحمد الله، وإياك من التزكية، إياك من الاغترار، إياك أن تظن أنك قد أديت ما عليك، ليكن في ذهنك أن الله خلق خلقا يعبدونه ولا يفترون عن عبادته إنهم الملائكة. وأنك مهما عملت ومهما تعبت في عبادة الله فلن تبلغ مبلغهم ولن تبلغ درجتهم، ولكن لا يدخل العبد على الله بمثل الافتقار، بمثل الذل والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي يقرب من رحمته، وهذا هو الذي يقرب من عفوه، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن مما يرضاه الله من كل واحد منا ومن مجموع هذه الأمة أن نعتصم بحبل الله. قيل حبل الله كتابه، سنة نبيه، قيل حبل الله الجماعة، جماعة المسلمين، وعدم الدخول في زمرة الفرق الضالة. ولكننا إذا نظرنا إلى الاعتصام وجدنا أنه يرتبط بالعبادة ارتباطا وثيقا. فأنت إذا عبدت الله بما شرع، إذا عبدت الله على الإخلاص، إذا عبدت الله على اليقين والنصح والإحسان، فأنت بهذا تكون معتصما به، معتصما بدينه، معتصما بحبله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد جاء في القرآن الحديث عن الاعتصام بالله والحديث عن الاعتصام بحبله. أما الاعتصام بالله فاقرأوا معي قول الله تعالى في آخر سورة الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ونجد في سياق واحد في سورة آل عمران جمع الله بين الاعتصام به وبين الاعتصام بحبله في تلك الآيات التي تحض على الجماعة، التي تحض على الاعتصام وتنهى عن الفرقة وتنهى عن اتباع سبيل الذين شاقوا الله ورسوله. اقرأوا معي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه هي النتيجة، نتيجة حتمية. إن سرت خلفهم، إن تبعتهم، إن اعتبرت مناهجهم، فإن النتيجة لن يرضوا منك بغير الكفر حتى تتبع ملتهم. يا أيها الذين آمنوا، خطاب من الله للمؤمنين، فيه إيقاظ، تنبيه حتى لا يقعوا في هذه التبعية، حتى لا ينسوا أنهم أصحاب منهج، حتى لا ينسوا أنهم أصحاب هداية، أنهم أصحاب دعوة، أنهم أصحاب دين قد حفظه الله. نحمد الله سبحانه وتعالى عن هذه الطاعة وبيان نتيجتها، ثم يقول: وكيف تكفرون، كيف تصلون إلى هذه الغاية، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. منهج الهداية محفوظ وفيكم رسوله وسنته ومنهاجه. ثم يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى سبيل لا عوج فيه، الى صراط يوصل الى الجنة ولا بد، لان امامك على هذا الصراط هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تسترسل الايات في دعوة المؤمنين للتقوى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دعوة، دعوة للأمة. إن أخذت الأمة وأخذ الأفراد بهذا المنهج كانت النجاة، كانت الريادة، كانت القيادة. ولكن ماذا نصنع في أمة قد وقعت في التفريط؟ قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، إن شبرا فشبر وإن ذراعا فذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولكن النجاة، النجاة أن تكون في هذا الشتات من المعتصمين بالحق وإن كنت وحدك، فعليك بالجماعة. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ، وإن الذئب لا يأكل إلا القاصية. والجماعة هي جماعة الحق، هي التي تلتزم هذا القرآن وتلتزم هذا الهج الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما بفضل الله محفوظان واضحان، إنهما خير منهاج وخير هداية. ثم يقول لنا المولى تبارك وتعالى: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذا ما نوقن به، الذي جمع الأمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقلهم من قبائل متناحرة، هو الذي يجمع وهو الذي يؤلف بين القلوب. ينبغي أن نقبل عليه، ينبغي أن نفر منه إليه، ينبغي أن نسعى إليه معتصمين به، معتصمين بدينه بحبله. إن الاعتصام بالله لجوء إليه، تعوذ به، طلب للحماية منه. وهذا لا يتحقق من العبد كما يقول صاحب المدارج إلا بتحقيق الأمر والنهي، وقبله تصديق الخبر، أن تصدق خبر الله وخبر رسوله. لا تتلقى الأخبار التي ترد في القرآن والسنة بنبرة من التشكك أو عدم التصديق كما يفعل كثير من الناس ممن تلوثت فطرهم، وإنما تقبل ما جاء عن الله مصدقا، مصدقا الله، فهو أصدق حديثا وأصدق قيلا من كل أحد سبحانه، ومن أصدق من الله حديثا. ثم متابعة عند الأمر والنهي، سعي إلى إرضاء هذا الرب سبحانه وتعالى، أن يراك حيث أمرك وألا يراك حيث نهاك، لأنك تراقبه، لأنك تعلم أنه يراك. ثم أن تعامله باليقين وبالإنصاف. أما اليقين فتكون موقنا بتدبيره لأمرك بأنه مدبر الأمر، تكون موقنا بأنه سبحانه وتعالى في أمره وشرعه وفي قضائه وقدره لا يريد بعبده إلا الخير، لا يريد بعبده المؤمن إلا الخير، فتصل إلى درجة عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. تعمل لله باليقين الذي يجعلك ترضى بما قسم الله لك، اليقين الذي يجعلك تهتم بما عليك، اي من طاعة، من اخذ باسباب الطاعة، ولا تهتم كثيرا بما هو لك، فان رزق الله لا يفوتك ولا يضيع منك ابدا، وقد تكفل لكل احد برزقه. انظروا الى هذه القصة التي سبق ان تناولناها هنا في باب اليقين، قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين خرج في اصحابه الى غزوة تبوك، وكيف انه خرج في جمع غفير في 30,000، وكيف انه اعد العدة وجهز الجيش وجهز المؤن، ولكن كما جاء في صحيح الامام مسلم نفد الزاد، نفد الطعام، لما كان يوم تبوك نفد الزاد، فجاء ناس وقالوا يا رسول الله ائذن لنا ان ننحر بعض نواضحنا، ائذن لنا ان ننحر بعض الابل التي نركبها او نحمل عليها متاعنا. فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا. فجاء عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله امرتهم ان ينحروا نواضحهم؟ قال نعم. قال يا رسول الله لو فعلوا لقل الظهر، سيأكلون اليوم ويتعبون غدا، لو فعلوا لقل الظهر، ولكن يا رسول الله ادعوا بفضل ازواجهم ثم ادعوا عليها بالبركة لعل الله ان يجعل في ذلك البركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او ذاك. ولا تظنن اخي المسلم ان عمر بن الخطاب كان اشد حزما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يعبر عن يقينه بالله في كل ما قدره الله، في كل الاحوال هو راض وعالم ان الله ينصره وان الله ينفذ وعده. فدعا بفضل ازواجهم، فجعل الرجل يأتي بحفنة من طعام، كسرة من الخبز، او بحفنة من تمر او نحو ذلك، ووضع على بساط امام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا عليها بالبركة، ثم قال للقوم املأوا اوعيتكم املأوا ازودتكم، فملأ القوم اوعيتهم وفضلت فضله. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، من قالها من لقي الله موقنا بها حرم الله عليه النار. هذا هو اليقين. اما الانتصاف، عود نفسك اخي المسلم ان تنتصف من نفسك، الانتصاف لله من نفسك، ان تعرف العبودية الحق لله، ألا ترى كما قلنا لنفسك فضلا ولا درجة ولا منزلة ولا رفعة، وإنما هو محض فضل الله، ألا تصخر نعمة الله في معصيته، فهذا ليس من الإنصاف، بل أن تجعل نعمة الله سبيلا إلى طاعته. لا تكن كهؤلاء الذين قال الله فيهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقد فسر سلفنا الصالح هذه الآية بقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، فالذي
يقول هذا مالي ورثته عن آبائي أنكر فضل الله. من الذي أنعم عليك وعلى آبائك؟ إنه هو الله. فما بلنا بمن يقول إنما أوتيته على علم عندي؟ ما بلنا بمن يحب أن يذكر وأن يشتهر أمره في كل أمر من الأمور، سواء فعل أو لم يفعل؟ فيتشبه باليهود الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وهذا ليس منهج المخلصين. الإنصاف من نفسك بالنسبة للناس، لإخوانك من المؤمنين، أن تحب لهم من الخير مثل ما تحب لنفسك، وأن تكره لهم من الشر مثل ما تكره لنفسك، أن تعاملهم بالرفق باللين بالدعوة. هكذا يحقق العبد الاعتصام. فإذا كان كذلك فهو عبد معتصم بالله، لائز بالله، عائز بالله، محتم بالله. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستحضر هذه المعاني كل ليلة عند النوم، فنقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ لي منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى العصمة وإلى الاعتصام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. الاعتصام بحبل الله، بدينه، بشرعه، أحبتي في الله، هو سبيل هدايتك. فالمؤمن يسير إلى الله، يسير إلى الجنة، أمامه هدف، أمامه غاية، يعلم أن الدار الآخرة هي الحيوان وفيها الحياة الحقة. فهو في سيره هذا يحتاج إلى حماية، وحمايته من عند الله. بالاعتصام بالله يتحقق له الأمن والحماية، وبالاعتصام بدينه وهديه وشرعه تتحقق له الهداية والرؤية على الطريق. لا يضل ولا يشقى. الاعتصام بدين الله عز وجل معناه أن نسعى جميعا أن ندخل تحت هذه المظلة، هذه الظلة التي كما جاءت في رؤيا بعض الصحابة تنطف السمن والعسل، فمستقل ومستكثر. هذه الروضة الغناء كما جاءت في رؤيا عبد الله بن سلام، وعمود الإسلام في وسطها يرقى فيه المؤمن، يصعد فيه المؤمن بدفعة، بتوفيق، بإعانة من ربه ومولاه. إن نصوص الشريعة تذكرنا بهذا الاعتصام. فنسأل الله في دعائنا أن يصلح لنا الدين،
لأنه هو عصمة هذا الأمر. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول هذا: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. والمؤمن في قبره يفتح له باب إلى النار فيقال له: هذا بيتك في النار، هذا مكانك في النار، قد عصمك الله وأبدلك به بيتا في الجنة بعصمة الله، بفضل الله، برحمته. يهتدي العبد المؤمن حتى في الإطار العام. من عصمه الله هيأ الله له سبيل العمل الصالح، من عصمه الله هيأ الله له البطانة المخلصة التقية. وفي كتاب الأحكام من صحيح الإمام البخاري: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة. وفي رواية: ما بعث من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. فانظر إلى نفسك، أين أنت من العصمة؟ انظر إلى نفسك، هل تحب أن تؤمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر؟ هل تحب من يدعوك إلى الخير؟ أم تحب من يزين لك غير ذلك ولو بالتزلف والرياء والنفاق؟ المعصوم من عصمه الله تعالى. ثم ننظر إلى هذا الأصل الثالث، وهو أصل يجمع هذه الأمة ويحفظ عليها وحدتها: وأن تناصحوا من ولى الله أمركم. هذه هي السياسة، السياسة بهذا الدين، أو كما يقول عنها فقهاء المسلمين: السياسة الشرعية. سياسة شرعية بها ينصلح حال الراعي وبها ينصلح حال الرعية، كما قال ابن تيمية رحمه الله: سياسة تقوم على المناصحة لا على التشهير والفضيحة، سياسة تقوم على حب الخير لإخوانك لا على الحسد ولا على النفاق ولا على البغض ولا على الكراهية. إنه مما يحبه الله ومما يأمر به الله ومما يرضاه الله أن تناصحوا. وقد جاءت النصيحة في هذا الحديث مقصورة على أولياء الأمور، ولكنها جاءت في الحديث الآخر عامة، في حديث تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما تركت من أحد. نصح لله على ما بينا في العبادة، نصح لكتابه أن تقيم حروفه وأن تتدبر معانيه وأن تعمل بأحكامه وحلاله وحرامه وأن تدعو الناس إليه. نصح لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون أحب إليك من نفسك ومن كل شيء، أن تسعى إلى طاعته، أن تسعى لاتباع هديه وطريقته ومنهاجه. نصح لأئمة المسلمين من العلماء بمعرفة قدرهم وعدم التعصب لأقوالهم، ومعرفة أنهم في اجتهاداتهم إنما هم يدلون على حكم الله، فنعرف أنهم هداه وأولي الأمر، أصحاب الأمر من المسلمين، بأن تقوم بحقوقهم،
أن تعرف كيف تحقق الطاعة في النشاط والكسل وفي المكره والمنشط وفي الأثرة والعسر واليسر، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت. إنه منهج نبوي في غاية الوضوح في غاية البيان، يجعلك تريد الخير لهذه الأمة قاطبة. انظروا إلى هذا الإمام أحمد الذي تعرض لأشد أنواع النكاية والعذاب في فتنة رفع لواءها خليفة المسلمين، وهي فتنة القول بخلق القرآن، وكيف أنه ضرب وتقطع لحم ظهره وحبس ومنع من الفتية، بل منع من الخروج إلى المسجد للصلاة بعد أن أطلقوا سراحة. ومع هذا، هذا الإمام يؤثر عنه أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة، أي دعوة واحدة، لجعلتها لسلطان المسلمين. هذا أمر عجيب. لماذا؟ قال: لأن بصلاحه تنصلح أحوال الرعية. إنه رجل ينظر، يتمثل قول ابن عباس: إني لأنظر إلى السحابة في السماء فأسر، مع أنها لن تمطر في أرضي. لماذا؟ لأنها سينتفع بها بعض المسلمين. إني لأرى الحق على لساني قائله فأفرح وأسر، لأن به تنقشع الغواير الضلالة. هذا هو المنهج الذي ينبغي أن نبحث عنه، الذي ضل عنه من ضل من الخوارج والروافض وأهل الاعتزال وغيرهم. أن نحيي هذا الفكر، لأنه هو الذي يجمع ويؤلف ولا يفرق. هذا جرير ابن عبد الله بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فاشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصح لكل مسلم. يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم. انظروا إلى جرير، وكان يسكن الكوفة وقد مات عاملها في خلافة معاوية المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم جميعا. لما مات المغيرة، وهذا آخر حديث في كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، لما مات المغيرة قام جرير فخطب الناس فقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة والوقار حتى يأتيكم أمير، فإنه إنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم، أي الميت، فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه على الإسلام، فاشترط علي والنصح لكل مسلم، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر الله ونزل. هذا جرير يطبق هذا المنهج، منهج النصيحة، فيجعله واقعا عمليا. وكما جاء في رواية الطبراني: اشترى غلامه فرسا فقال: بكم اشتريته؟ قال: ب300. فقال: والله هذا يساوي أكثر من 300، أين البائع؟ دلني على البائع. فذهب إلى البائع في السوق فجعل يقول له: يا هذا، فرسك يساوي أكثر من 300. فما زال يزيده حتى اشتراه ب800. اعرضوا هذا الصنيع على أحوال المسلمين، اعرضوا هذا الصنيع على طريقة الناس في بيعهم وشرائهم وتعاملهم ونصحهم، واعلم أن النصيحة كلمة لا وجود لها في لغات العالم كله. لا توجد هذه الكلمة، لا تستطيع أن تترجمها بكلمة، بل إنها لا مثيل لها في لغة العرب، كما قال الخطابي إنها كلمة تجمع معاني عديدة، إرادة الخير للمنصوح له، كل خير تريده. وإذا صدرت النصيحة من قلب مخلص، من عبد يعرف ما له وما عليه، تقبل وينتفع بها بفضل الله، ولا تكون النصيحة تعييرا، ولا تكون النصيحة تشهيرا. واقرأوا هذه الرسالة القيمة لابن رجب الحنبلي، الفرق بين النصيحة والتعيير، فينهى عن التعيير بالذنب، لا تعير أخاك بذنب وقع فيه، واحمد الله على العافية. وقد ذكر فيها آثارا رفعها، أن من عير أخا له بذنب فإنه لا بد أن يبتلى بهذا الذنب، يبتلى هو بهذا الذنب، أما من عرف حق النصيحة فهو يعرف الرفق في أمره ونهيه، في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وقبل أن أختم حديثي أذكر لكم ما حدث مع الخليفة الثالث الشهيد عثمان رضي الله تعالى عنه، حين تخلى بعض الأوباش عن منهج الإسلام وظنوا أنهم يستطيعون أن يقودوا ثورة، فخرجوا على الإمام فقتلوه، فكان الثلم في أمة الإسلام يدفع الناس ثمنها إلى يومنا هذا، من فرقة، من شتات، من عدم اجتماع، من قتال بين المؤمنين وبين المسلمين. قال أفعل إن شاء الله. ثم جاءوا له بعد فترة فقالوا له لماذا لم تدخل على هذا الرجل فتكلمه، أي تأمره وتنهاه، وكانوا ينكرون عليه أمورا. فقال له أسامة متعجبا مستغربا، ألا أكلمه إلا أسمعكم؟ ألا أنصحه إلا عن طريق الفضيحة؟ ما أن أكون أول من فتح بابا على هذه الأمة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتحه، ثم قال يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي أمعاؤه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيقال له يا هذا ألم تكن تأمر بالمعروف؟ ألم تكن تصعد على المنابر؟ ألم تكن تكتب في الصحف؟ ألم تكن؟ فيقول كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وفي صحيح البخاري في كتاب المناقب والمغازي عن عبيد الله ابن عدي بن الخيار، وعدي بن الخيار من الصحابة الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبيد الله ولده من التابعين، قال له، يقول قال لي المسور ابن مخرمة ورجل آخر عبد الرحمن ابن الحارث، قال ألا تكلم، ألا تدخل على هذا الرجل فتكلمه في شأن الوليد وقد كان قد أكثر الناس فيه؟ كان الوليد ابن عقبة وهو أخو عثمان من الرضاعة، كان سيء السيرة وأثار الناس في ولايته في العراق، وعرض الخليفة لانتقادات كثيرة، حتى أنه اتهم بشرب الخمر. فتكلم الناس، يقول فترصدت لعثمان وهو خارج إلى المسجد، فقلت له إن لي إليك حاجة، إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. يقول فقال عثمان يا أيها المرء أعوذ بالله منك، وهذا يبين المعاناة التي عاناها الخليفة الثالث من كثرة النكير ممن لا يحسنون النكير. فقال له: يا أيها المرء، يا أيها الرجل، أعوذ بالله منك إن كنت تأتي بسوء أو تحمل سوء. قال: فانصرفت فأتيت إليهما وجلست، فإذا برسول عثمان يستدعيني. قال: فأتيته فقلت له: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت، أي أنت يا عثمان، ممن آمن وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجرت الهجرتين، وشهدت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم الناس في شأن الوليد. قال: فتشهد عثمان، حمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال: أما بعد، هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في خدرها. لم أحظى بشرف الصحبة، ولكن بفضل الله حققت بعض العلم أو الكثير من العلم. فقال له: فإن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب الهداية، فكنت ممن تابعه وسمع له واهتدى بهديه، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصاهرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى مات. ثم كان من أمر أبي بكر، ثم كان من أمر عمر مثله، ثم استخلفت، أليس لي من الحق مثل الذي كان لهم؟ قال له الرجل: بلى. قال: فما هذه الأمور التي تبلغني عنكم؟ أنا هؤلاء الأصاغر أو هؤلاء الصغار الذين يثيرون المجتمع ويثيرون الأمة على واحد من الراشدين. أما الوليد فقد قضينا في شأنه. قال: فأمر عليا أن يجلده فجلده. جلده، هذا نموذج للنصح ونموذج للامتثال. حياة، أين نحن من هذه الحياة؟ أين نحن من هذا الزمن الذي عاش فيه خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومع هذا فقد ثار فيه أرباب الفتن فأثاروها وأشعلوها. فإياك إياك أن تكون وقودا لفتنة، وإياك إياك أن تستمع لكل ناعق أو زائق، وإنما عليك بما يهدي، عليك بما ينفع، عليك بما يعصم، عليك بهدي محمد صلى الله عليه وسلم وبمنهج أصحابه، فإن فيه العصمة وإن فيه الهداية. أما الحديث عن المنهيات فإنه حديث وإن كان بسيطا، إلا أنه مما ينخر في عظام الأمة. قيل وقال: إضاعة المال، كثرة السؤال، الحديث فيها يطول، وهو حديث معلوم معروف. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نمسك الألسنة، فلا نتكلم إلا بما ينفع، أن نقول خيرا أو أن نسكت أو أن نصمت، كيف نتعامل في أموالنا على الوجه الذي يرضي الله، حتى في السؤال كيف نضبط هذا بضابط الشرع بأحكام الشرع. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم اشف قلوبنا، اللهم اشف قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من الدنس، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات،
وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين، واجعلنا هداة مهتدين. ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بداية، في ورقة بتوزع على الإخوة بتتحدث عن شهر المحرم وفضل بعض أيامه كصيام عاشوراء ونحو ذلك. وأولا أحب أن أنبه تنبيها مهما، أن مثل هذه الورقات ينبغي أن توزع بإذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا. حتى في الإمامة قال: ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد على أريكته إلا بإذنه. هدي عجيب، هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قلنا فيه العصمة وفيه النجاة. نحن بفضل الله ورحمته لا يخرج العابد المؤمن الطائع من خير إلا ويلج باب خير جديد. رب العزة جعل لعباده المؤمنين نفحات الخير متوالية متتابعة، ومن هذا الخير هذا الشهر الحرام، وهو الشهر الوحيد الذي اختص بهذا الاسم، مع أن الأشهر الحرم أربعة. وأنتم تعلمون أن علاقة تحريم الشهور بالحج والعمرة علاقة وثيقة، فقد حرمت الأشهر التي يسعى فيها الناس إلى الحج أو يرجعون من الحج، وحرم رجب لأجل العمرة، لأنهم كانوا يكثرون من العمرة في رجب. والتحريم، تحريم هذه الأشهر، انصب على تحريم القتال والترويع فيها. والعجيب أيها الإخوة الأحباب أن الكفار كانوا يراعون هذه الحرمة. الكافر الذي لا يعرف لله حقا ولا يراعي حرمات الله كان يرى قاتل أبيه في الحرم أو في الشهر الحرام وهو يسعى لقتله، فإذا رآه في الحرم أو في الشهر الحرام كأنه لا يعرفه، لأنه يخاف، لأنه يخشى. وهذا تدريب على التقوى. فالله عز وجل مثلا في رحلة حج النبي صلى الله عليه وسلم ابتلى المؤمنين بالصيد ونهاهم عن الصيد، فابتلاهم بشيء من الصيد تناله أيديهم، يعني يستطيع أن يمسك الصيد بيده، ورماحهم يستطيع أن يضربوا برمحه. والصيد شيء محبب إلى النفوس حتى إلى يومنا هذا، نجد دائما أصحاب الرفاهية يجعلون الصيد من المتع المهم، والمقصود بالصيد صيد البر. فحرمه الله حال الإحرام، وحرمه في الحرم، وما هذا إلا ليبلونا ويختبر حرص الإنسان على التقوى وخوفه من الله عز وجل. كذلك في الصوم، حينما يحرم علينا الطعام والشراب والجماع، لا يريد المولى تبارك وتعالى أن يجيعنا أو أن يجوعنا، وإنما هو اختبار وبيان للتقي من غير التقي. ولهذا قال في الصيام: لعلكم تتقون. دروس لتحقيق التقوى والخوف من الله. وفي هذا الشهر الكريم المبارك الذي هو أول أشهر السنة القمرية، السنة الهجرية، وهي أضبط السنين على الإطلاق، قضت المواقيت وقضت السنين على الإطلاق، لأن الخطأ في الشهر الهجري يعرف في أثناء الشهر، أما الخطأ في غيره من التقاويم فلا يكاد يعرف. ولهذا نجد في التقويم الروماني يعني التقويم الميلادي نجد السنة الكبيسة والسنة البسيطة وجبر النقص بيوم أو كل 4 سنين بزيادة يوم، هذا لأنهم لم يستطيعوا الضبط. لكن في السنة القمرية منضبطة، كل شهر ينضبط برؤية الهلال ثم باتساق القمر وكماله ثم بنقصانه، فإن أخطأنا في شهر لا يمكن أن نخطئ في غيره. ومن هنا جعل الله الأهلة مواقيت للناس والحج. هذا الشهر بيذكرنا دائما بحادث الهجرة، مع أن الهجرة لم تقع في شهر محرم، وإنما وقعت الهجرة في شهر ربيع الأول، فحق لهواة الاحتفالات أن يحتفلوا بحادث الهجرة في ربيع، ولكن هم خصوا ربيع بالاحتفال بالمولد ورجب الاحتفال بالإسراء والمعراج، مع أن الإسراء والمعراج أيضا يقينا لم يقع في رجب، وإنما كان قبل سنة من الهجرة، وقيل قبل 10 أشهر من الهجرة أو 11 شهرا، وهذا على أدق ما روي في توقيته. ولهذا فإنه إما أن يكون في ربيع وإما أن يكون بعده بشهر أو شهرين، يعني في جمادة الأولى أو الثانية. وهذا التدقيق هو الذي ذكره المحققون من أهل العلم في كتب التواريخ، لكن لأن المسلمين في خلافة عمر أرخوا بالهجرة، لأنهم رأوا أن من أعظم الحوادث التي فرقت بين الحق والباطل حادث الهجرة، فأرخوا به. والسنة تبدأ بمحرم، فسميت السنة سنة هجرية، والحدث الذي نؤرخ به هو حادث الهجرة. في هذا الشهر دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون فيه أياما، فلما سأل عن سبب صيامهم يوم العاشر يوم عاشوراء، فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وأهلك فرعون، ففي العاشر من هذا الشهر كانت قصة شق البحر ونجاة موسى والمؤمنين من بني إسرائيل معه، وهلاك فرعون والكافرين معه، وهذا يوم من أيام النصر يحتفل فيه المؤمنون. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، بل كان في أول الأمر يأمر بصيامه إلزاما، حتى قيل إنه فرض قبل فرض رمضان ثم نسخ فرضه ووجوبه. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود أنتم بعد بعثتي لستم من أتباع موسى، وإن كان هناك بينكم وبين موسى ولاية فأنا أولى، لأن الولاية بين المؤمنين وليست بين المؤمنين والكافرين، وقد كفروا حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلابد أن نعرف هذا المعنى ولا نردد ما يردده بعض الناس من أفكار جاهلية تدعو إلى إحياء أمجاد الماضين كأمجاد الفراعين أو نحو ذلك، فهي سمة يقولون عنها حضارية، لكن أنا أقول عنها رجعية، لأنها تدعو إلى التعصب إلى ما لا ينفع الانتساب إليه. ولا يستطيع واحد في مصر أن يقول أنا أنتسب إلى فلان أو بني فلان في زمن جهل الناس فيه أنسابهم، مسألة خطيرة، لكن لأنها سمة يحييها القوميون، والذي أحيا النزعات القومية هم الأوروبيون. لما قامت الحرب العالمية الأولى ثم الثانية وخرج النازي يقاتل على نزعة وطنية عصبية، وهم الآن الذين يحاربون النزعة القومية ويدعون إلى الاتحاد، الاتحاد الأوروبي، فيدعون إلى نسيان القوميات والنزعة القومية. ونحن على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نتابعهم، نسير خلفهم إن شبرا فشبر وإن ذراعا فذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظ هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن للمؤمن سمة، الإيمان هو العنصر الذي ننتسب إليه، العنصر الذي ننتسب إليه، الإيمان هو الذي يجمع بين المؤمنين، سواء كانت الأجناس مختلفة أو البلدان متباعدة. ولهذا هيئ الله لنبيه بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي، فكانوا من الذين سبقوا إلى الإيمان به وتابعوه، لأن الإيمان هو الذي يجمع. ومن قال لبلال يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، أي تدعو إلى نزعة جاهلية وعصبية. ففرق بين الإسلام وبين الجاهلية، وبين الدعوة إلى العصبية الجاهلية، وبين الدعوة إلى الإيمان، إلى أخوة الإيمان. هنا قال نبينا صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمره بصيامه، وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن صوم هذا اليوم يكفر ذنوب سنة. انظروا لهذا الفضل، يكفر ذنوب سنة. أحتسب على الله كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكفر هذا اليوم سنة ماضية، وأن يكفر يوم عرفة سنة ماضية وسنة باقية. فالمسلم الذي يتحرى صيام أيام بعينها، ستة أيام من شوال، ثلاثة أيام من كل شهر، يوم عاشوراء، يوم عرفة، ولا يزيد على هذا، يتعرض لتكفير الذنوب أكثر من مرة. تكفير كأنك تغتسل غسلا بعد غسل، فلا يترك من درنك ولا من وسخ جسمك شيئا. تنظيف، تطهير بالعمل الصالح. إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة، أي يجعل الحسنة بعد السيئة تمحها، أي تزيلها. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، وكان في أول أمره يحب أن يوافق أهل الكتاب يستمي لهم. أنتم أهل كتاب وتزعمون أنكم موحدون وتتابعون نبيا نحن نحترمه ونعرف قدره ومنزلته، فلماذا تكفرون بالنبي الخاتم؟ كان يستمي لهم بهذا. فلما ظهر منهم العناد أحب لنا أن نتميز عنهم، فكان يسعى لمخالفتهم. ومن هنا في أول الأمر حرص على موافقة أهل الكتاب، في آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم كان حرص على خالفه، خالف اليهود، خالف النصارى، خالف المشركين، المخالفة التي تميز المؤمن في هديه، في سمته، في دينه. فلما قيل له يا رسول الله إنك تنهى عن مخالفتهم وهم يصومون يوم عاشوراء ونحن لا نملك أن نمنعهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني بالإضافة إلى العاشر، فصارت المخالفة بصيام يوم قبله. وأهل العلم يقولون إن من تمام المخالفة أو الإمعان في المخالفة أن تصوم يوما قبله يوما بعده، ويجزئك من السنة أن تصوم عاشوراء وأن تصوم يوما قبله، ويجزئك أن تصومه وحده، فإنه قد ورد فيه هذا الفضل الذي علمنا. ثم نجد بعد ذلك أن الصوم ينضبط بسنة، يعني قد يصوم الإنسان بغير متابعة ولا بغير هدي، وهذا لا بأس أن يصوم نفلا مطلقا، لكن حينما يضبط بالسنة يعرف الأيام التي ينهى عن صومها، سواء مطلقا كالعيدين وأيام التشريق، أو منفردا كيوم الجمعة، أو يوم السبت، ويعرف الأيام التي يستحب صومها كالاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض من كل شهر أو في أوله أو في أوسطه أو في آخره، ويعرف كيف يسرد الصوم أحيانا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، فكان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. هنا هدي متنوع، والتنوع في الهدي توسعة وتيسير، ففي كل ناحية أنت تصيب هديا، وعلى قدر إصابتك للهدي يكون التوفيق ويكون الأجر. وصيام يوم على هدي وسنة خير من صيام أيام على غير هدي ولا سنة، وإن كان الصوم مباحا وجائزا، أي لا حرمة ولا كراهية فيه، فمتابعة السنة والهدي سمة من سمات المؤمنين المعتصمين بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. يقول أحد الإخوان: رزقنا الله ببنت وقمنا بإشهار إسلامها وتزوجها من شاب مسلم، تريد أمها وأختها رؤيتها، ما حكم الشرع؟ تراها يا أخوان، تراها. وقد جاءت أم أسماء في زمن الهدنة، أم أسماء بنت أبي بكر، إلى المدينة تزور ابنتها، فقالت أسماء: يا رسول الله، إن أمي قد جاءت وهي كافرة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك، هذا رحم. وهذا من عز الإسلام ومن فخره، أنه يزيل العصبيات ويعرف للرحم حقه. وهذا باب من أبواب الهداية والخير. يقول سائل: نرجو الدعاء والنصح لنا في العوامل التي تدعو إلى الخشوع. طبعا الخشوع سمة من سمات المؤمنين المتقين، أمر الله به في كتابه وبين أنه منهاج المؤمنين، وقد كتبنا في مجلة التوحيد مقالين، مقالا عن الخشوع كسلوك، الخشوع ليس مرتبطا بالصلاة فقط، وإنما الخشوع منهج للمؤمنين. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إيه؟ لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ده منهج، وتستطيع أن تقرأ عنه في بعض الكتب التي تعينك، لأن دايما هذه المناهج تحتاج منك علم أولا، ثم عمل على مقتضى هذا العلم، ثم مجاهدة لتأخذ نفسك مرحلة مرحلة، خطوة خطوة. فخشوع المؤمنين يكون بما قلناه اليوم، بالاعتصام بالله وبالاعتصام بحبل يمينه جملة وتفصيلا. أما الخشوع في الصلاة فهذا أمر خاص، إذا وقفت بين يدي الله استحضرت أنك في حضرته، أخذت بأسباب الخشوع، يرزقك الله الخشوع إن شاء الله، ويصيب العبد من الخشوع على قدر أخذه بأسبابه وعلى قدر لجوئه إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليه. يقول سائل: والدي كفيف ويمنعني من إطلاق اللحية ويراني عاقا له إذا خالفته وأطلقتها دون إذنه، قلبي يعتصر ألما. ليس للوالد أن يأمر ابنه بمعصية، ولو أمر بمعصية فلا يطاع في هذه المعصية، ويبقى له الحق، كل الحق في الطاعة فيما وراء ذلك. ودايما حالات الأب والابن حالات بتبقى حالات خاصة، يعني لا يصح أن نعطي فيها حكما عاما، حكم عام معروفة، لكن ينظر إلى المصالح والمفاسد، لأن القضية ليست قضية مخالفة فقط ثم طاعته في سائر الأمور. هل سيترتب على ذلك مفاسد؟ هل ستكون أكبر أم ستكون أقل؟ هنا يستطيع الإنسان أن يدرس الحالة بعينها وأن يتقي المفاسد ويستجلب المصالح بقدر إمكانه. فلا نعطي في مثل هذه الأمور فتاوى عامة، لأن الأمور تختلف، والاستعانة بالله من أهم الأمور في هذا الباب. يعني إذا استعنت بالله على طاعته، إذا كنت ممن يعرف حق الوالدين تمام المعرفة ويعتصر قلبك ألما كما تقول، فإن هذا سيؤثر في سلوك والدك ولا بد، سيؤثر فيه ولا بد، لأنه ما دعاك لهذا إما لخوف أو جهل أو هما معا، خوف خاف عليك وجهل يظن أن الأمر ليس فيه خير، أو أن إطلاق اللحية مجرد سنة بسيطة ولا شيء وراء ذلك. فإذا زالت هذه الرواسب فيكون الوالد معينا لولده، ويكون الولد معينا لأبيه على الخير. وكما أشرت سالفا، لا ينبغي أن نعطي في مثل هذه الحالات أحكاما عامة، وإنما تراعى كل حالة على حدة، ويستعين الإنسان بربه ومولاه ليعين على طاعته. الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع، هل النهي في الصلاة أم في المسجد؟ النهي في الصلاة مجمع عليه، متفق عليه. النهي في الصلاة عن تشبيك الأصابع متفق عليه. أما في غير الصلاة فقد اختلف أهل العلم، والراجح أنه لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في أحاديث كثيرة، وكان في المسجد، كما في قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابع. يبقى شبك هنا لبيان إيه؟ لبيان المعنى بالحس، يعني لما المؤمن يكون مع المؤمن كأنهم كأن المؤمنين جميعا بنيان متراص قوي لا يستطيع أحد أن يهزه أو أن يهدمه، يكون هكذا كما تكون اليدين هكذا، هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمنين. يقول سائل لي أختي متزوجة من موظف في البنك، فهل يجوز أن أتضايف عندهم وأكل من طعامهم؟ هذه المسألة كما قلنا من قبل يا إخواني، أن الورع يقتضي عدم الأكل من مال حرام أو مال فيه شبهة، والصلة بالنسبة للأخت واجبة، يعني ينبغي أن تصل أختك وأن تحمل لها ما تستطيعه مما يرزقك الله، فهنا تصلها أن تأكل، تأكل بنية أنك أعطيت، فتأخذ من هذا الذي أعطيت أو في مقابله. وكما قلت إن بعض السلف كان في مثل هذه الحالات ييسر فيقول لك مهنأه وعليه مغرمه، لك هناءته، يعني هو لك هنيئا مريئا لأنك أنت تتقي الحرام وتحذر من الحرام، لكن الذي دعاك إلى هذا أمر أعظم وأمر أفضل منه البر ومنه الصلة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لطاعته ومحبته ومرضاته، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.